لا شك يا الأخوة أننا نحن مقبلون على عبادة عظيمة جليلة، هي الركن الرابع من أركان الإسلام، وهي عبادة صوم رمضان. وهذه العبادة العظيمة، عبادة الجليلة في هذا الشهر العظيم، الشهر المبارك، شهر رمضان، يحتاج منا مزيد من العناية والتذكير بأحكام هذه الفريضة العظيمة، حتى يتعبد الإنسان لربه عز وجل كما يحب الله عز وجل ويرضى، وحتى تكون عبادته مقبولة عند الله عز وجل، فيرجو بذلك الثواب الجزيل من الله عز وجل. وقبل الشروع يعني في بعض الأحكام، نحب أن يعني نعطيك مقدمة علمية لبعض الأحكام التي تتعلق بهذه العبادة. فأولا نقول الصيام في لغة العرب معناه الإمساك، معناه الإمساك. ومنه قول مريم عليه السلام لما قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني نذرت للرحمن إمساكا عن الكلام. ويقول الشاعر خير صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تلعق اللجمة، يعني خيل صائمة عن الصهيل وخيل غير صائمة عن الصهيل. وأما في اصطلاح العلماء، اصطلاح الفقهاء، ما معنى الصيام في اصطلاحهم؟ قالوا أن الصيام هو الإمساك. وهنا الأخوة نرى إيش توافق بين اللغة وبين الشرع. قال هو الإمساك بنية التعبد لله عز وجل، فلا بد من نية إيش؟ التعبد لله، لأنها عبادة، والعبادات مبناها أصلها قائمة على النية والإخلاص لله عز وجل، فلا بد من النية. قالوا الإمساك بنية التعبد لله عز وجل عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات، وسنتكلم عن بعض هذه المفطرات. قال الإمساك عن أشياء، عن الإمساك تعبدا لله عز وجل عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، في زمن مخصوص يعني من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني الذي يسمى الفجر الصادق إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص. يعني من هو المكلف الذي يخاطب بهذه العبادة؟ من هو هذا المكلف؟ ما هي شروطه؟ ما هي صفاته؟ فإذن هو الإمساك بنية التعبد لله عز وجل في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص. رمضان يا الأخوة، رمضان حكم صيامه هذا ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه العلماء، لأنه الركن الرابع وهو معلوم من الدين بالضرورة. ومن جحد صيامه قال الإنسان مخير كيفه، يريد أن يصوم أو لا يصوم، هذا عند أهل العلم خارج دائرة الإسلام والعياذ بالله، لأن هذا من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، أجمع عليه العلماء، ثابتة في كتاب الله، ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام فريضة الله عز وجل وهو الركن الرابع، وجحده وإنكاره كفر بالله عز وجل. رمضان يا الأخوة فرض في السنة الثانية للهجرة بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وذاك صام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات صامها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام التي تحتاجها الأمة. والحمد لله نحن الآن في غنى عن أن تزيد علينا الأحكام وأن تنقص، لأن الله عز وجل قد كفانا بمبعث هذا النبي الكريم، فبين لنا كل شيء نريده في دين الله عز وجل، فما من شيء يقربنا إلى الله عز وجل إلا وقد بلغه وبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شيء يباعدنا عن الله عز وجل إلا وقد حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه العبادة العظيمة الأخوة لها فضائل كثيرة، لها فضائل ولها فوائد ذكرها أهل العلم. فمثلا من ذلك، من هذه الفضائل مثلا أن هذا الصيام في هذا الشهر المبارك من أعظم أسباب تحصيل التقوى، لأن الله عز وجل قال في الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش تتقون. فإذا هو من أعظم أسباب تحصيل التقوى، والتقوى من أعظم أسباب دخول الجنة، صحيح يا أخوان؟ فهو من أعظم أسباب دخول الجنة التقوى، تحصيل التقوى، تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. أيضا من فوائد هذا هذه العبادة العظيمة أنها من أسباب دخول الجنة نفسها. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له إيش؟ الريان، يدخله من؟ الصائمون، يدخله الصائمون. فهذه العبادة العظيمة من أعظم أسباب دخول الجنة. هناك أيضا فوائد كثيرة، يعني هذا الشهر يعني هو سبحان الله العظيم، يعني من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شهر مبارك، ففيه تكثر الحسنات، فيه تضاعف الأجور، فيه تغفر السيئات، فيه ينشط الإنسان في العبادة، وغير ذلك من الفوائد العظيمة. فيما يتعلق ببعض هذه الأحكام التي يحتاجها المسلم في هذا الشهر، أولا كما عرفنا لكم الصيام، قلنا لكم أن الصيام والإمساك بنية التعبد لله عز وجل عن أشياء مخصوصة التي هي المفطرات في زمن مخصوص من شخص مخصوص. هناك أحكام قلنا لكم يحتاج الإنسان إلى معرفتها، يحتاج الإنسان إلى معرفتها. من ذلك مثلا أن الذي أو الشخص المخصوص هذا الذي يخاطب بهذه العبادة، أولا لابد أن يكون مسلما، لابد أن يكون مسلم حتى تقبل منه هذه العبادة، فالكافر لا تقبل منه هذه العبادة وإن كان مخاطب، وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة كما يقول أهل العلم. فالكافر سواء كان هذا الكافر كافرا أصليا يهودي نصراني مجوسي وغيره، أو كان هذا الكافر كافرا مرتدا، يعني كان مسلما ثم خرج من دائرة الإسلام وارتد، فهذا لا تقبل منه هذه العبادة. فلا بد إيش أن يكون المخاطب بهذه العبادة أو يكون القائم بهذه العبادة مسلما حتى يصح صومه، حتى يصح صومه. الوصف الثاني هو التكليف، التكليف هو الذي يحوي أمرين: الأمر الأول البلوغ، الأمر الثاني العقل. البلوغ يعني يكون الإنسان بالغ، فإذا كان الإنسان بالغ فإنه يجب عليه الصيام، أما إذا لم يكن بالغا يعني صغير السن فإنه يؤمر ويعلم ويدرب ويحبب في هذه العبادة، لكنه لو لم يصم فإنه لا إثم عليه لأنه غير بالغ، فبالتالي هو غير مكلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، من هم؟ المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. طيب، البلوغ له علامات، وهذه العلامات لابد يا أخوة وخصوصا الآباء الانتباه لها، لأن في هذه العلامات يخاطب فيها الإنسان، فلا ينظر الأب لولده ويعتقد أنه صغير، يقول والله الولد صغير، أو تنظر الأم لبنتها وقد حصلت لها علامات البلوغ، وهذا نسأل عنه كثيرا، تكون البنت قد حصلت لها علامات البلوغ في 11 والثاني عشر من عمرها، تكون بالغة مكلفة، لكن الأم تنظر إلى ابنتها على أنها صغيرة فتقول لا تصومي، وهذا سئلت عنها أنا شخصيا، تقول يعني إحدى النساء أن أمي لما بلغت 12 من العمر 12 جاءني العذر الشرعي، وبالتالي قد بلغت وأمي منعتني من الصيام، لماذا؟ تقول لي أني والله أنا صغيرة، تقول أنت صغيرة، هذا من أكبر الجرائم، هذا منكر عظيم، لأنها منعتها من هذه العبادة. فلذلك لابد للأب كذلك الأم أن تنتبه لهذه العلامات، علامات البلوغ. علامات البلوغ أولا إيه الأخوة؟ بلوغ 15 سنة هجرية. فإذا بلغ الصبي أو البنت 15 سنة هجرية فقد إيش؟ أصبح بالغا. الثاني إنبات شعر العانة، والعانة معروفة هي المنطقة التي هي فوق القبل، فإذا نبت شعر العانة وخشن فهنا قد دخل في سن البلوغ. الثالث إنزال المني يقظة أو مناما، يقظة أو مناما، فهذا قد دخل في سن البلوغ. وتزيد البنت على ذلك إذا جاءها العذر الشرعي وهو الحيض. الوصف الثالث، هذا الشخص المخصوص لابد أن يكون قادرا، والمقصود بالقادر يعني ما يكون مريض ولا يكون عاجز، لا يكون مريض بسبب علة في بدنه، ولا يكون إيش عاجز كان يكون كبير السن، شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم بأعباء الصيام، فهذا يكون معذور، هذا يكون معذور وغير مخاطب. قال تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أن يدخل في هذه الآية الشيخ والشيخة، يعني كبار السن الذي لا يستطيع أن يطيق الصيام، فإذا لم يستطيع الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. وأما المريض الأخوة، المريض فله ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا المرض الأخوة لا يشق عليه ولا يضره، يعني جرح في أصبعك، إنفلونزا خفيفة، هذا لا يشق عليك ولا يضرك، لا يؤخر برؤك ولا يزيد في علتك، هذا يجب عليه الصيام، هذا يجب عليه الصيام ويحرم عليه الفطر. النوع الثاني أن يشق عليه ويضره، يشق عليه ويضره، عفوا أن يشق عليه لكن لا يضره، يشق عليه صعب يشقه يعني ظاهرة لكنه لا يضره، يعني لا يؤخر برؤه ولا يؤدي إلى تلف شيء من جسده، فهذا يكره له الصوم ويستحب له الفطر. الثالث أن يشق عليه ويضره، يعني يشق عليه الصيام ويعجز عنه وأيضا يضره في بدنه، قد يؤدي إلى تلف عضو من أعضائه أو يؤدي إلى تلف نفسه، فهذا يحرم عليه الصيام، هذا يحرم عليه الصيام. الرابع وهو الحاضر، فالمسافر لا يجب عليه الصيام ما دام أنه قد تلبس بالسفر، فإنه يجوز له الفطر، وهذا بنص كلام الله عز وجل ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولذلك لا يجوز الإنسان أن ينكر على مسافر الفطر. بعض الناس مثلا يسافر يقول كيف أنت مسافر عندنا في بلدنا تفطر، نحن الصيام وأنت تفطر، لا يجوز له أن ينكر على مسافر، أن ينكر على مسافر الفطر. بل قال بعض أهل العلم من أنكر على مسافر الفطر فقد كفر بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه مكذب لله. الله عز وجل يقول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأنت تقول له لماذا تصوم، لماذا تفطر، تنكر عليه، فكأنه مكذب لله عز وجل والرسول. ولذلك لا يجوز إنسان أن ينكر على مسافر الفطر، إذا قال لك أنا مسافر فهو صادق، هذا بينه وبين الله عز وجل، فلا يجوز لإنسان أن ينكر على مسافر الفطر، بل يجب، بل المسافر يجوز له، يجوز له الفطر في نهار رمضان ويقضي بعد ذلك. الخامس الخالي من الموانع، وهذا خاص بالنساء، فالمرأة التي عليها العذر الشرعي سواء كان الحيض أو النفاس فإنه لا يجوز لها، لا يجوز لها الصيام، بل يحرم عليها، بل يحرم عليها الصيام. وأجمع العلماء على هذا، أجمع العلماء على هذا إلا الخوارج، فرقة طائفة الخوارج المعروفة، هذه الفرقة كانوا يأمرون الناس من شدتهم، يأمرون النساء بإيش؟ بالصوم إذا كانت حائض، يأمرون عفوا النساء الحائض أن تصوم وتقضي الصيام وتقضي الصلاة، كان الخوارج يفعلون مثل هذا. نعم. قال أيضا من الأحكام التي ينبغي التنبيه إليها ومعرفتها وهو تبييت النية. لابد يا أخوة للصائم أن يبيت النية من الليل، فيجب على الصائم أن يبيت النية إذا أراد الصيام وحضر الشهر المبارك، فإنه يجب عليه أن يبيت النية، لأنه جاء يعني حديث، وهذا الحديث يعني فيه كلام من جهة السند ولكنه موقوف على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كحفصة وغيرها، أنه قالت لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، ولأن النية يا إخوة تسبق الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فالنية تسبق الفعل، فيجب على الإنسان قبل أن يؤذن الفجر أن ينوي ويبيت نيته أنه سيصوم من يوم غدا. هل تكفي نية واحدة للشهر كله أو لابد لكل ليلة من نية؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والأحوط أن يبيت الإنسان الليلة كل ليلة، أن يبيت الإنسان النية كل ليلة، هذا الأحوط. والنية يا الأخوة سهلة، لا تحتاج إلى تكلف كما يظن بعض الناس، بل مجرد أن يعقد الإنسان نيته في أي وقت وأي ساعة من الليل على أنه صائم غدا فإنه يكفي. بل قال شيخ الإسلام بن تيمية من أكل من الليل وهو يعلم أن غدا من رمضان فقد بيش؟ فقد بيت النية، يعني جبت أكلك، جبت عشاك، جبت سحورك، وضعته وأكلت، أنت ما فعلت هذا الفعل إلا لأجل أنك تصوم غدا، فيكفي هذا ولا يحتاج إلى تنطع ولا تشدد في مثل هذه الأمور. أما صيام النافلة فهذا كما بينوا أهل العلم لا يحتاج إلى تبييت نية، وإنما صيام الفرض هو الذي يحتاج إلى تبييت نية. أما صيام النفل والمستحب فإنه لا يحتاج إلى تبييت نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها يوما من الأيام وقال هل عندكم من شيء؟ قالت لا، فقال إني إذن صائم، فعقد نية الصوم من النهار. نحن قلنا في التعريف أن الصيام هو الإمساك بنية التعبد لله عز وجل عن أشياء مخصوصة. ما هي الأشياء المخصوصة؟ هي هذه الأشياء المخصوصة هي مفسدات الصوم، هي التي تفسد الصوم إذا تناولها الإنسان. أول هذه المفسدات، مفسدات الصوم، هو الأكل والشرب وما كان في معناه، يعني ما كان في معنى الأكل والشرب. مثل إيش؟ الأكل والشرب معروف، لكن ما كان في معنى الأكل والشرب مثل أبرة المغذية التي توضع في الوريد يتغذى منها البدن، فهذه تفسد الصوم لأنها تقوم مقام الأكل. لكن إبرة الأنسولين مالة السكر هذه لا تفسد الصوم. إبرة العضل كالإبر المضادات الحيوية هذه لا تفسد الصوم. لماذا؟ لأنها ليست أكل ولا شرب، وليست في معنى الأكل ولا الشرب، لا أكل ولا شرب ولا في معنى الأكل والشرب. فإذا كان في معنى الأكل والشرب نعم. طيب مضغ العلك على نوعين، علك له طعم صح، وفيه طعم وفيه سكر وفيه حلا وفيه، هذا يفسد الصوم لأنه يصل إلى جوف الإنسان شيء من الطعم. وأما العلك الذي ليس له طعم وإنما يحتاجه الإنسان لأمور مثلا في فمه وفي فكه، فهذا العلك اختلف فيه أهل العلم، بعض أهل العلم قال هو يفطر وبعض أهل العلم قال هو لا يفطر، والذي يظهر عند الله إذا لم يصل إلى الجوف شيء وليس فيه لا أكل ولا طعم ولا لا أكل ولا شرب ولا في حكم الأكل والشرب، فالذي يظهر عند الله أنه ليس مفطرا، هذا الذي ليس له طعم. الدخان، ابتلي كثير من الناس بالدخان، شرب الدخان والعياذ بالله، في نهار بعض الناس يعني حتى من جرأته يشرب الدخان حتى في نهار رمضان، بعض الناس يظن أنه لا يفطر، لا، الدخان يفطر. والدخان أولا هو محرم، وقد أطبقت المجامع الفقهية في العالم الإسلامي على حرمة الدخان. لماذا؟ لضرره، لأنه ضار على البدن ومن أسباب جلب الأمراض والعياذ بالله، والأمراض الخطيرة كأمراض الرئة وأمراض الدم وغير ذلك، وهو سموم يتعاطاها الإنسان، وهو أيضا ابتلاء يحتاج الإنسان إلى أن يعالج نفسه منه، يعني يسعى إلى أن يترك هذا الأمر، وأيضا هو بذل للمال في غير فائدة. الإنسان المحتاج إلى المال ما ينبغي عليه العاقل أنه يبذل ماله في مثل هذا المشروب الخبيث، وهو من الخبيثات ليس من الطيبات، وأيضا له أجرام، هو له أجرام. فإذا الدخان مفطر، ينبغي الإنسان إذا كان مبتلا بهذا الدخان أولا أن يسعى في الإقلاع عن هذا الدخان. وهذا الشهر الفضيل الكريم، هذا الشهر المبارك، هو فرصة للإنسان أن يترك هذا الدخان، فرصة. أيضا من المفطرات كل ما يصل إلى الجوف، سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، لأن الفم والأنف كلاهما منفذ إلى الجوف. فمثلا عن طريق الأنف ما يسمى بالسعوط، تعرفون السعوطة؟ السعوطة الدواء أو نوع من الأشياء التي تعطاها الناس في أنوفهم من أنفهم لأجل العلاج أو غيره، فيدخل إلى الجوف، ويشمل هذا أيضا قطرة الأنف. فهذا كل ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف أو عن طريق الفم فإنه إيش؟ مفطر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالاستنشاق ما لم تكن صائما. لماذا يا إخوة؟ لأن الأنف والفم في حكم الخارج، ليس هو في حكم الداخل. ولذلك الإنسان لو وضع الماء في فمه وأداره وتمضمض مضمضة عادية ثم بعد ذلك لفظ هذا الماء فإنه لا شيء. ولذلك من واجبات الوضوء المضمضة والاستنشاق، لكن لا تبالغ بحيث يدخل في جوفك شيء. طيب إنسان مضمض ودخل في جوفه شيء من غير يعني إرادته، ما حكم صيامه؟ نقول صيامه صحيح، ما دام غلبه من غير إرادته فإن صيامه صحيح. طيب قطرة العين، هل العين منفذ إلى الجوف أو غير منفذ إلى الجوف؟ فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أن العين ليست منفذا إلى الجوف، وذلك الإنسان إذا قطر في العين لا يفسد صيامه. طيب يقول قائل: أنا قطر في عيني فأجد طعمه في حلقي، وهذا كثير، صحيح. يقطر الإنسان في العين فيجد المرارة ويجد الطعم في حلقه، نقول العين ليست منفذا طبيعيا، وكونه وصل إلى الجوف هذا لا يعني أن العين منفذ، هذا ليس يعني لا يعني أن العين منفذا إلى الجوف، بل العين ليست منفذا إلى الجوف. ولذلك مهما قطر الإنسان في العين، والإنسان لا يشرب من عينه بخلاف الأنف، الأنف منفذ مباشر. طيب القطرة الأذن، قطرة الأذن أيضا ليست مفطرة، لأن الأذن ليست منفذ إلى الجوف حتى وإن وجد الإنسان شيء من الطعم. طيب حقنة الدبر، أجلكم الله، حقنة الدبر، الإنسان قد يحتاج إلى شيء من العلاجات في حقنة الدبر. الصحيح أن حقنة الدبر أيضا ليست مفطرة. طيب الدهن، قد يدهن الإنسان في جلده وفي قدميه فيجد الطعم، هذا أيضا الجلد ليس منفذ، فلا بأس ولا حرج على الإنسان أن يدهن. طيب معجون الأسنان إذا تحرز الإنسان منه ولم يصل إلى جوفه منه فإنه لا يفطر، لكن لا يتعمد الإنسان بلعه، لأنه إذا تعمد الإنسان بلعه فإنه يفطر. ولذلك معجون الأسنان يفضل الإنسان لا يستعمله وهو صائم، وإنما يستعمله في حال فطره. طيب بخاخ الربو، تعرفون بخاخات الربو هذه يحتاجها كثير من الناس، الإنسان اللي عنده ربو، بخاخ الربو الصحيح أنه غير مفطر، الصحيح أنه غير مفطر فلا يفطر الإنسان. وإذا احتاج الإنسان إلى بخاخ الربو استعماله فلا بأس بذلك. أيضا من المفسدات الصوم استدعاء القيء، وهذا عند جمهور العلماء، استدعاء القيء يعني أن يتعمد الإنسان أن يقيء وهو صائم، فهذا عند جمهور العلماء أنه إيش؟ أنه مفطر. بعض أهل العلم قال أنه ليس بمفطر، وفيه حديث أبي هريرة: من استقاء فليفطر، من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. فمن استدعى يعني القيء فالأحوط له القضاء. أيضا من المفطرات، وهو من أقوى المفطرات، الجماع هذا من أقوى المفطرات، وهذا المفطر الوحيد الذي تترتب عليه أمور: الأمر الأول التوبة الاستغفار، الأمر الثاني يترتب عليه الكفارة، الأمر الكفارة المغلظة، والكفارة المغلظة ما هي؟ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لا يقطعهما إلا من عذر، أو إطعام 60 مسكينة أو إطعام 60 مسكينة، هذه تسمى الكفارة المغلظة. وهذا جاء في حديث أبي هريرة، رجل الإعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هلكت؟ قال: ما أهلك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: أطعم صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينة. فهذا من وقع في هذا الأمر وهو الجماع فإنه يجب عليه المسارعة في الكفارة، يجب عليه المسارعة في الكفارة. والكفارة كما قلنا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، ولا يترك الإنسان الكفارة ولا يقول أنا عجزت، لا، فليسعى بها حتى يكون عاجز على الحقيقة. يعني بعض الناس يظن أنه عاجز، تجد الشاب مثلا أو رجل قوي البنية ويستطيع الصيام، فإنه لا ينتقل من الصيام إلى الإطعام. العتق الآن لا يوجد عندنا عتق، لكن عندنا الصيام وعندنا إيش؟ الإطعام. فلا ينتقل من الصيام إلى الإطعام وهو قادر، صحيح الجسد صحيح البدن، ليس عنده عذر، ها؟ فيقول: والله أنا ما أستطيع. لا، أنت تستطيع. فلا بد من القيام بمثل هذه بهذا هذه الكفارة. أيضا من المفسدات الصوم إنزال المني بشهوة يقظة لا مناما. فإذا إنسان حرك يعني ذكره فأنزل المني فإنه وتعمد هذا فإنه قد أفسد صومه، وليس فيه كفارة، وإنما الكفارة فقط، أين الكفارة؟ في الجماع. وأما إنزال المني بشهوة من غير جماع فهذا ليس فيه كفارة، لكنه يفسد صومه ويجب عليه القضاء. الاحتلام، إذا أنزل إنسان المني وهو نائم، فنفس الإنسان مثلا نام الظهر ثم استيقظ وإذا هو إيش وجد بللا، هل عليه شيء؟ نقول: لا، ليس عليك شيء وصيامك صحيح، لأن الحكم إنما لليقظة. والنائم، إحنا قلنا أن النائم من الناس المرفوع عنهم القلم ولا يؤاخذون وليسوا مكلفين. أيضا من مفسدات الصوم، وهذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، الحجامة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الحجامة تفطر أو لا تفطر؟ فيه خلاف كبير بين أهل العلم، والذي يظهر والعلم عند الله أن الحجامة لا تفطر. نعم، كانت تفطر في أول الأمر الإسلام، ثم بعد ذلك يعني الذي يظهر أنها لا تفطر. قال ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، قال: احتجم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وأيضا جاء في حديث أنس عند الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، والرخصة ما تكون إلا بعد إيش؟ بعد المنع، يعني رخصة بعدين كانت منع. أيضا من المفسدات الصوم الردة عن الإسلام، والردة عن الإسلام الأخوة، والردة عن الإسلام تكون بثلاثة أمور: تكون بالاعتقاد يعني في القلب، وتكون باللسان، وتكون بالفعل. تكون بالاعتقاد كأن يعتقد أمرا يخرجه من الإسلام، كان نسأل الله العافية والسلامة يعتقد الإلحاد، يعني فجأة يؤمن أنه لا يوجد رب والعياذ بالله، وهذا يحصل نسأل الله العافية والسلامة مع مواقع التواصل الآن والفضاء المفتوح هذا وتلاقي الأفكار بعضها مع بعض، هذا نسأل الله العافية والسلامة قد ينقضح في ذهن بعض الناس مثل هذه الأمور والعياذ بالله. بالقول كأن يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ في دين الله عز وجل. بالفعل كأن يسجد لصنم أو يسجد لقبر أو يطوف حول قبر أو يدعو ميت، هذه كله ردة عن الإسلام والعياذ بالله، لأن العبادة محض حق الله عز وجل، والله عز وجل أمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالردة من مفسدات الصوم، قال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. مفسدات الصوم الأخوة، مفسدات الصوم لابد فيها من ثلاثة أمور حتى نستطيع أن نحكم على هذه الأشياء أنها مفسدة. فإذا قام الإنسان بهذه الأمور الثلاثة وحصلت له وقام بهذا الفعل، فهنا نحكم على أن هذا الفعل مفسد للصوم. الأمر الأول العلم، الأمر الأول العلم، وهو أن يعلم الإنسان أن هذا الفعل مفسد للصوم، أن يعلم أن هذا الفعل مفسد للصوم. أما إذا كان الإنسان جاهل أن هذا الفعل مفسد للصوم فصيامه صحيح، فصيامه صحيح. طيب الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أني وقعت على أهلي وجاء يعني مضطرب، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع على أهله في نهار رمضان، هذا كان إيش؟ كان يعلم أن الجماعة إيش؟ مفسد، لكنه كان يجهل الكفارة، صح؟ ففرق بين الجهل في الحكم نفسه والجهل في كفارة الحكم. واضح؟ فإذا الأمر الأول العلم، لابد أن يكون عالم، أما إذا كان جاهل لا، فإن لا نحكم نقول صيامه صحيح. الأمر الثاني وهو الاختيار، يعني أن يكون مختارا غير مكرها، والمقصود بالإكراه الإكراه الملجئ، ما هو أي إكراه، لا، لأن الإكراه إما إكراه ملجئ يحصل به ضرر، أو إكراه يعني يسير، هذا الإكراه اليسير لا اعتبار له، المقصود به إكراه يعني يقف على رأسه رجل مثلا بالسيف أو بعصا ويقول له اشرب ماء، فإن لم تشرب ماء إني ضربت به رأسك أو قتلتك أو فعلته، فهذا إيش؟ صيامه صحيح. الأمر الثالث وهو القصد، يعني يكون ذاكرا، ما يكون ناسيا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب وهو ناسي فإنما أطعمه الله وسقى. فإذا أكل أو شرب وهو ناسي فصيامه صحيح. طيب أكلت وشربت وتذكرت أني صائم، ماذا أصنع؟ خلاص أقف، وإذا في فمك ماء تلفظه، وإذا تذكرت أنك شربت وأنت صائم فهنا نقول صيامك صحيح لأنك ناسي، والله عز وجل قد إيش عذر الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أطعمه الله ونسى. فإذا هذه ثلاثة أمور لا بد من، يعني حتى نحكم فيها على هذا الشخص أنه قد فسد صومه لا بد أن تتوفر هذه الثلاثة أمور فيه. تبقى مسألة أخيرة وهي مسألة الوقت المخصوص، والوقت المخصوص كما قلنا لكم هو أن يكون بعد طلوع الفجر الثاني الذي يسمى الفجر الصادق. الفجر الصادق ليس الفجر الكاذب، لأن الفجر فجران، فجر كاذب والفجر الأول، وهناك فجر صادق الذي يكون مع أذان الفجر إلى غروب الشمس، يعني سقوط قرص الشمس في الأفق. فهذا هو فترة، هذه فترة الصيام التي يمسك الإنسان فيها عن المفطرات والأشياء التي تفسد عليه صومه. هذا باختصار بعض الأحكام التي قد يحتاجها الإنسان في هذه العبادة العظيمة الجليلة، والأحكام كثيرة، لكننا آثرنا أن نأتي ببعض هذه الأحكام. وأيضا أترك المجال لأخي الفاضل الشيخ محمد أن يأتي بالأمر الآخر فيما يتعلق بهذه المحاضرة. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإني أشكر فضيلة الشيخ عمر على هذه الاستضافة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهوده، وكما أشكر فضيلة الشيخ بندر على هذه الكلمة النافعة، وأسأل الله أن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. وأنبه أيها الأخوة أنه يجوز عند أهل العلم أن يتكلم المفضول بوجود الفاضل إذا أذن له، وليس لمثلي أن أتقدم بين يدي المشايخ الفضلاء إلا بعد إذنهما، فجزاهم الله خير على حسن الظن. أيها الأكارم، المسلم يسأل دائما: ما الذي يزيدني أجرا في صيامي؟ هكذا إذا كان يستشعر فضيلة الصيام. وإن للصيام آدابا إذا فعلها المسلم كمل أجره وعظم أجره، لأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب أيها الأحبة السحور، وفي السحور مسائل. المسألة الأولى: مفهوم السحور، يعني هل يقال السحور أو السحور؟ كلاهما صحيح. السحور هو ما يتسحر به، بالفتح السين، هو ما يتسحر به، والسحور هو الفعل نفسه، وسمي بذلك لأنه يقع في فترة السحر. المسألة الثانية في المسائل المتعلقة بالسحور: فضل السحور. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوها. وعن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان، فقال: هلم إلى الغداء المبارك. ذكر أهل العلم وجه البركة في السحور. أول وجوه البركة في السحور أيها الأكارم هو امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم: وحسبك بها بركة، فالخير كله والبركة والنفع في اتباعه صلى الله عليه وسلم. ومن أوجه البركة أن المتسحر يتقوى بها على طاعة الله عز وجل وعلى الصيام. ومن أوجه البركة أن القائم للسحور يكون في وقت السحر، وهو من أوقات استجابة الدعاء، لأنه وقت النزول لله. وقت السحر هو قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل، فهذا وقت يرجى الإجابة، فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. وكذلك أثنى الله عز وجل على المستغفرين بالأسحار. ومن أوجه البركة في السحور أيها الأكارم مخالفة أهل الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. ومن أوجه البركة أن من تسحر في آخر الليل قبل الفجر يعينه ذلك على حضور صلاة الجماعة. كذلك أيها الأكارم، من أوجه البركة أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. المسألة الثالثة المتعلقة بالسحور: ما هو أفضل الطعام في السحور؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، أي من خير ما يأكل المؤمن عند وقت السحر استعدادا للصيام هو التمر. ومن المسائل المتعلقة بالسحور حكم السحور. إذا سمع المسلم تسحروا فإن في السحور بركة، فقد يظن ظان أن هذا الأمر للإيجاب، وليس كذلك. فإن السحور سنة مؤكدة، نقل الإجماع على ذلك ابن حجر. وقال الإمام البخاري: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلم ولم يذكر السحور. كذلك من المسائل أيها الأحبة المتعلقة بالسحور، ما الذي يحصل به السحور؟ بعض الناس يظن إذا تسحر لابد أن يأكل أكلة، يعني وجبة دسمة. السحور يا مشايخ يحصل ولو بالقليل، بتمرة. فإن أغلب سحور النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان هو التمر والماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: السحور كله بركة، فلا تدعوه ولو أن يتجرأ أحدكم جرعة من ماء. يعني أقل ما يحصل به فضيلة بركة السحور هو جرعة من ماء. طيب، إذا عرف المسلم فضل السحور يسأل متى يبدأ وقت السحور. فبعض الناس قد يعني يأكل الساعة 10 أو 11 وينام ولا يستيقظ إلا على أذان الفجر. هذا يا مشايخ لم يدرك فضيلة السحور. أهل العلم اختلفوا في وقت السحور متى يبدأ. بعض أهل العلم ذهب إلى أنه من منتصف الليل إلى آخر، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه في السدس الأخير من الليل. يعني يقسم الليل إلى ستة، فالسدس الأخير يقع فيه وقت السحور. عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت أنا، يعني أنس يقول لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. والمراد بالأذان هنا في هذا الحديث هو الإقامة، سميت أذانا لأنها إعلاما بالقيام إلى الصلاة. ويدل على ذلك الحديث الآخر في صحيح البخاري أنه قيل لأنس: كم بين فراقهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية، يقول الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، يقول قدرتها أو يقول قرأتها فبلغت نحو 6 دقائق. والشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول: إذا قرأت يعني بتلاوة متأنية ومرتلة وآيات ليست يعني طويلة ولا قصيرة، تقدر من بين 7 إلى 10 دقائق. يعني ما بين انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام إلى الصلاة هذا الوقت، ويشمل هذا الوقت وقت الأذان ووقت سنة الفجر. ومن الآداب أيها الأكارم المتعلقة في السحور بعض الأحكام المتعلقة في الإفطار. المسألة الأولى: تعجيل الإفطار بعد تحقق الغروب، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أي المبادرة به حين حلول وقته. والمراد بالتعجل أيها الأكارم بمجرد غياب قرص الشمس من الأفق يفطر، وفي ذلك خير عظيم. قال النووي: فيه الحث على التعجيل بعد تحقق الغروب، ومعناه: لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، فإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. الحكم أيها الأكارم في تعجيل الإفطار هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن أبي أوفى: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدع لنا، أي أخلط السويق بالماء. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. يعني هذا الرجل لا زال يرى الشمس ويظن أنه لابد أن تغيب الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدع لنا. فقال: لو أمسيت يا رسول الله. قال: انزل فاجدع لنا. قال: إن عليك لنهارا. قال: انزل فاجدع لنا. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا أفطر الصائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يفطر في أول الوقت. ورد أيها الأكارم أن تعجيل الفطر من أخلاق النبوة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: 3 من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. وفي تعجيل الإفطار أيها الأحبة مخالفة لليهود والنصارى الذين نهينا عن التشبه بهم في عباداتهم وعاداتهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرونه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى، وإذا كان مخالفتهم سبباً لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. في تعجيل الإفطار أيها الأحبة تيسير على الناس وبعد عن صفة التنطع والغلو في الدين، وقد امتثل هذا الأدب خير القرون الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري: أفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس، وقال عمرو بن ميمون: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وكان الصحابة إذا غلب على ظنهم أن الشمس قد غربت أفطروا، ولا يشترط اليقين، بدليل حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. يعني هم أفطروا على غلبة الظن، لما رأوا الغيم ظنوا أن الشمس غابت، فلما ذهبت الغيم رأوا أن الشمس لا زالت موجودة. يقول ابن تيمية رحمه الله: ليس هناك أحد أطوع